بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين والقائمين على هذه القناة المباركة. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. أن يا شيخ تعدينا خلصنا سورة الشرح ولا يا شيخ؟
نعم، الضحى، سورة الضحى اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، والآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الآية الأولى إلى الثالثة، أي أقسم الله بوقت الضحى، والمراد به النهار كله، وبالليل إذا سكن بالخلق واشتد ظلامه، ويقسم الله بما يشاء من مخلوقاته. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير خالقه، فإن القسم بغير الله شرك. ما ترك أيها النبي ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي عنك. الآية الرابعة إلى الخامسة، وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك أيها النبي من أنواع الإنعام في الآخرة فترضى بذلك. الآية السادسة إلى الثامنة، أي ألم يجدك من قبل يتيما، مات أبوك وأنت حامل في بطن أمك، فآواك ورعاك، ووجدك لا تدري ما الكتاب والإيمان، فعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك لأحسن الأعمال، ووجدك فقيرا فساق إليك رزقك، وأغنى نفسك بالقناعة والصبر. الآية التاسعة إلى الحادية عشر، أي فأما اليتيم فلا تسيء معاملته، وأما السائل فلا تزجر، بل أطعمه واقضي حاجته، وأما بنعمة ربك التي أسبغها عليك فتحدث بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعنا في هذا المجلس إحدى السور المكية، وهي سورة الضحى. وهذه السورة سميت بهذا الاسم لأنها افتتحت بالقسم من الله عز وجل بالضحى. والضحى كما هو معلوم وقت من الأوقات، من أوقات النهار. ومن العلماء من قال أنه، أو المقصود بالضحى هنا النهار كله، النهار كله من طلوع الشمس إلى غروبها. فهذا هو معنى الضحى، والله عز وجل أقسم به لأنه زمان، زمان فاضل. والله عز وجل أقسم بالزمان في آيات كثيرة، والعصر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وغير ذلك. فكثير من الآيات التي أقسم الله عز وجل بها وهي في معنى الزمان أو الدهر، وهذا يدل على فضل الزمان الذي يعيشه الإنسان، لأن الله عز وجل عظيم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا يجوز لأحد من المخلوقين أن يقسم بغير الله سبحانه وتعالى أو يحلف بغير الله. فمن حلف بغير الله فقد وقع في الشرك الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف لا يكون إلا بالله، لكن الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم بالزمان ويقسم بالمكان ويقسم ببعض المخلوقات: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، وغير ذلك مما أقسم الله عز وجل به. فهذه السورة، سورة الضحى، من السور المكية، نزلت في مكة. وموضوع هذه السورة يمكن أن نجمله في موضوع واحد، وهو ما يتعلق بألطاف الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنن والعطايا والنعم التي حب الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا في الجملة. وجاء عند الإمام أحمد في مسنده من حديث جندب رضي الله عنه أنه قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اشتكى من المرض، يعني مرض، فلم يقم ليلة أو ليلتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يقوم الليل، يتهجد بالليل، كما قال الله عز وجل مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يقوم الليل، يتهجد من الليل. فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرض، فلم يستطع أن يقوم ليلة أو ليلتين. فأتت امرأة من المشركين، قالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل هذه السورة: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك ربك، بل حفظك وأحاط بك سبحانه وتعالى. وهذا الحديث هو سبب نزول هذه السورة، رواه البخاري ومسلم وكذلك الترمذي والنسائي وغيرهم من أهل السنن والمسانيد، فهو حديث صحيح. وهذه الرواية مخرجة في الصحيح عند البخاري ومسلم، وهي سبب النزول كما ذكر أكثر المفسرين من أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أيضا، يعني بنفس سبب النزول لكن في رواية أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي، يعني لم ينزل بالوحي جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن، ثم بعد ذلك بعدما انقطع الوحي جاءت هذه المرأة من المشركين، قالت: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل هذه السورة، وهذا كان سبب نزول سورة الضحى، لأن الوحي حصل له انقطاع وفتور بعدما نزل، أول ما نزل الوحي عندما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فبعد ما نزلت هذه السورة حصل انقطاع وفتور للوحي، ثم بعدما نزلت هذه السورة حصل أيضا فترة انقطاع أخرى، لكنها أقل من فترة الانقطاع الأولى. فبعدما نزلت أو حصل فتور وانقطاع للوحي للمرة الثانية، أنزل الله عز وجل سورة المدثر. سورة المدثر أول سورة بعد انقطاع الوحي للمرة الثانية. وجاء في بعض الروايات، لكن العلماء ضعفوا هذه الرواية، قالوا لا تصح، ويبدو أنها من الإسرائيليات، أنه كان سبب نزول هذه السورة بسبب جرو. الجرو معروف، هو صغير الكلب. هذا الجرو كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كلب صغير مات تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرواية هذه لا تصح، ذكر أهل العلم أنها لا تصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال جبريل لا يأتيني، عندما انقطع الوحي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال جبريل لا يأتيني، يعني بالوحي. فلما كنست الخادمة أو الجارية، كنست الدار وأهوت بالمكنسة تحت السرير، يعني تنظف ما تحت السرير، وجدت هذا الكلب أو هذا الجرو وأخرجته، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرنا العلماء قالوا هذا لا يصح، لكنها رويت هذه الرواية، لكنها لا تصح في سبب نزول سورة الضحى. وأيضا جاء في بعض الروايات أن سبب نزول سورة الضحى بسبب قول المشركين ودعه ربه وقله، يعني تركه. فأنزل الله عز وجل هذه السورة والضحى والليل إذا سجى، لكن هذه الرواية فيها ضعف كما ذكر العلماء. والصحيحة التي ذكرناها في البداية اللي هي الرواية المخرجة في الصحيحين أن ذلك بسبب قول هذه المرأة ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فهذا هو سبب نزول سورة الضحى، لأن هذه رواية مخرجة في الصحيحين وغيرهما. وأيضا جاء في رواية أخرى عن الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون ودع محمد ربه، يعني أن الله عز وجل ودع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تركه. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهذه بعض الروايات التي جاءت في ذلك، لكن كما ذكرنا الرواية التي في الصحيحين وغيرهما هي التي يعني أجمع عليها المفسرون أنها سبب لنزول سورة الضحى، وهي من الروايات الصحيحة عند البخاري ومسلم وعند النسائي والترمذي وغيرهم من أهل السنن والمسانيد. فالله عز وجل أقسم في بداية هذه السورة بالضحى، أقسم عز وجل بالضحى، والضحى الواو واو القسم، فأقسم الله عز وجل بالضحى. الضحى كما ذكر المفسرون هو الوقت المعروف اللي هو يأتي في أول النهار بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا هو أول وقت الضحى، يعني بعد طلوع الشمس تقريبا بربع ساعة، هذا هو بداية وقت الضحى، كما قال جل وعلا والشمس وضحاها. فالضحى له ثلاثة أوقات، الوقت الأول وهو بدايته، والوقت الأوسط، والوقت الأعلى، يعني الضحى الأكبر يسمى، ويسمى الضحى الأوسط، ويسمى أول الضحى والضحى الأول. فبدايته من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل زوال الشمس، يعني قبل أذان الظهر. من العلماء من قال إنه قبل أذان الظهر تقريبا بعشر دقائق بربع ساعة. ولذلك يسن أو تسن صلاة الضحى بعد شروق الشمس بربع ساعة، هذا يعني وقت صلاة الضحى، لكن الأفضل حين ترمض الفصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وهو قبل يعني أذان الظهر تقريبا بربع ساعة، هذا أفضل وقت لأداء صلاة الضحى. فهذا قول لأهل العلم. ومن العلماء من قالوا أن المقصود بالضحى هو النهار كله، النهار كله من طلوع الشمس إلى غروبها، هذا هو النهار، لأن في النهار عمل وفيه خير وبركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها، فأول النهار أكثر بركة من آخر النهار. فهذه أقوال العلماء في تفسير معنى الضحى في هذه الآية. ولذلك يبين الله عز وجل من هذا القسم أن الوقت من أثمن الأشياء التي يمتلكها الإنسان، لأنه محل أعمال العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس من طال عمره وحسن عمله، يعني العبرة ليست بطول العمر، العبرة بحسن العمل. بعض الناس يموت وعمره 30 سنة لكنه عمل أعمالا عظيمة، وبعضهم يموت وعمره 80 سنة وهو مقصر في جنب الله، نسأل الله العافية. فالعبرة بحسن العمل بالإخلاص بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل أقسم بالوقت والزمان ومنه الضحى لأنه محل أعمال العباد. فالواجب على العبد أن يستثمر أوقاته فيما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى، لا يكون من الغافلين، لا يكون من الذين يغفلون عن طاعة الله. تمر به الأيام والليالي والأوقات والساعات وهو في غفلة عن ذكر الله وعن تلاوة كتاب الله وعن التزود من الطاعات وعن التوبة من الذنوب وغير ذلك، لأن الإنسان لا يدري متى يفارق هذه الدنيا. فيصدق مع الله، تزود من الطاعات. ولذلك تجد بعض الناس، نسأل الله العافية ونسأل الله الهداية لنا ولهم، تمر بهم الأوقات الفاضلة ولا يتزودون بالطاعات ولا يتنافسون. والأصل هي المسارعة والمسابقة والمنافسة على طاعة الله عز وجل. فتجده يمر به الاثنين والخميس، وتمر به الأيام البيض وغيرها من الأيام، ولا يصوم ولا يوم واحد. وهذا والله تقصير. ولذلك لا بد أن يفتش الإنسان عن حاله وما قدمه للقاء ربه سبحانه وتعالى. تذكر أنه مخلوق لطاعة الله، لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. ويقول عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والله عز وجل يقول: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الإنسان لا بد أن يصدق مع الله، يجاهد نفسه في طاعة الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد من المجاهدة والصبر والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده. فلا بد للإنسان أن يستثمر أوقاته ما دام أنه في زمن المهلة وفي صحة وعافية وفي أمن وأمان، أن يتزود من الطاعات، أن ينافس، أن يسابق. وسارعوا، أمر من الله عز وجل، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فاستبقوا الخيرات. وعجلت إليك ربي لترضى. ولذلك نقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى، أظن في مدارج السالكين، أنه قال: سمعت شيخ الإسلام يقول: رضا الرب في العجلة إلى أوامره. فالإنسان إذا أراد أن يرضى الله عنه فليعجل إلى أوامره. إذا سمع النداء للصلاة يترك كل شيء ويتجه إلى أداء الصلاة. إذا سمع تبرع لفقراء أو مساكين أو محتاجين أو أرامل أو يتامى أو غير ذلك، يبادر غير ذلك من الأمور التي فيها طاعة لله سبحانه وتعالى وفيها أجر، يكثر من قراءة كتاب الله، من ذكر الله، يصل أرحامه، غير ذلك من الأمور التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. لا تمر به الأيام والليالي وهو في غفلة، ولذلك أقسم الله عز وجل بالضحى وهو جزء من الوقت لعظمه ولشرفه ولعلو منزلته ولفضله. فكلما ازداد الإنسان أو ازداد عمره في هذه الدنيا وطال عمره وحسن عمله فهو إلى خير، لكن الذي يطول عمره ويقل عمله الصالح فهذا لا يلومن إلا نفسه. فهذا هو سبب أن الله عز وجل أقسم بالضحى وأقسم بالزمان في عدة آيات. وهذا يدل على فضله، وأن الإنسان يجب عليه أن يبادر بالتزود بالطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والضحى والليل إذا سجى، أيضا أقسم الله عز وجل بالليل. الليل إذا سجى، والليل جزء من اليوم وهو وقت من الأوقات. إذا سجى يعني إذا سكن بأهله، ثبت بظلامه وغير ذلك كما ذكر المفسرون. فمعنى سجى يعني سكن، وهذا أيضا قسم من الله عز وجل حينما يسكن الليل بظلامه فيعم الظلام على الأرض وتحصل أو يحصل الهدوء، هدوء الليل وسكون الليل إذا أقبل هذا الليل وهو جزء من اليوم، فيعم هذا الليل بظلامه ويسكن بأهله فتهدأ فيه النفوس، تهدأ فيه الحركة، وكل هذه من الفوائد العظيمة في هذا الليل، أن الإنسان يرتاح من عناء الدنيا ومن المشاق التي يشعر بها في النار من العمل والكد والتجارة ونحو ذلك. فالليل نعمة يسكن فيها الإنسان ويطمئن ويرتاح. ثم قال جل وعلا: ما ودعك ربك، الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما ودعك ربك يعني ما تركك ربك. وهذا هو جواب القسم، لكل قسم جواب، هذا هو جواب القسم. ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك ربك، ما قطعك، كما قالتها المرأة المشركة ودعه ربه وقلاه، فنفى الله عز وجل ذلك القول، قال ما تركك ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك ربك وما قطعك، بل أحاطك بحفظه ورعايته وعنايته وما قلى أيضا. وهذا نفي، يعني ما أبغضك الله عز وجل، ما تركك وما أبغضك، بل يحبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله لله، ما ودعك ربك وما قلى. وهذه من النعم ومن اللطائف ومن الفضائل ومن المنن التي امتن الله عز وجل بها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبه وأحاطه بعنايته ورعايته سبحانه وتعالى، فامتن الله عز وجل بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ما ودعك ربك وما قلى. وهذا فيه رد على هذه المرأة المشركة، أو رد على قولها أنها قالت تركه ربه وقلاه أو ودعه ربه وقلاه، فنفى الله عز وجل هذا القول وأثبت أنه يحبه ويحيطه برعايته وعنايته وحفظه وأمانه سبحانه وتعالى. وللآخرة خير لك من الأولى، هذا أيضا جواب قسم، جواب قسم، وللآخرة خير لك من الأولى، يعني كأن الله عز وجل يقول والله للآخرة خير لك من الأولى، يعني خير لك من الدنيا، الدار الآخرة خير لك من هذه الدار التي تعيش فيها وهي الدار الدنيا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا، وكان يقول الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، عندما خير بين الآخرة أو ملاذ وشهوات الدنيا. وهذا مبين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فلما خير عليه الصلاة والسلام في آخر عمره بين الخلود في الدنيا أو الجنة فاختار ما عند الله عز وجل، لأنه يعلم أن هذه الدنيا فانية زائلة وما فيها من نعيم زائل، بل إنه جاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن مسعود أنه قال اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ يقول عبد الله بن مسعود جعلت أمسح جنبه من أثر هذا الحصير، وقلت يا رسول الله ألا آذنتنا، يعني تعطينا الإذن تسمح لنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا تنام عليه يعني حتى لا يؤثر على جنبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة، ثم راح وتركها. فتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في هذه الدنيا، بل إنه مات ودرعه مرهون عند يهودي، كان يربط بطنه بالحجر 3 أيام من ألم الجوع لا يجد ما يأكله عليه الصلاة والسلام، وهو أحب خلق الله لله. فالعبرة ليست بكثرة الأموال، يعني بعض الناس يظن أن كلما كثر ماله كثر خيره عطاء الله عز وجل له، يعتقد أو يظن أن هذا من 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 محبة الله عز وجل له. لا، قد يكون استدراج، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والله عز وجل يقول في كتابه عن المشركين فلا تعجبك أموالهم وأولادهم، ولذلك على المسلم أن يفتش عن حاله، أن يفتش عن نفسه، هل هو في طريق الحق، في طريق الخير، هل هو يسعى جاهدا في طاعة الله عز وجل، أم أنه مفتون بهذه الدنيا تمر به الأيام والليالي والأوقات الفاضلة وهو معرض
عن طاعة الله،
معرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا والله من سوء العاقبة، أن يكون الإنسان في هذه الدنيا تمر به الليالي والأيام وهو في غفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قد شمر المشمرون وتسابق المتسابقون، تنافس المتنافسون، وهو في غفلة، وتمر الأيام والليالي ثم يغادر هذه الدنيا ويقف بين يدي الله للحساب. لذلك لا بد للإنسان أن يحاسب نفسه كل يوم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر على الله يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. والله عز وجل ذم هذه الدنيا في آيات كثيرة في كتابه. فالإنسان لابد أن يكون مسابقا منافسا لطاعة الله سبحانه وتعالى، لا يغتر بهذه الدنيا، لا تغر هذه الدنيا، لا تغره مفاتنها وشهواتها وملذاتها، تمر به الليالي تجده لا يفتح المصحف ولا يقرأ ولا وجه واحد، لا يصوم ولا يوم في الشهر، لا اثنين ولا خميس ولا أيام بيض ولا غير ذلك، لا يصوم إلا رمضان. وهذا والله من التقصير، من التقصير. فلا بد للإنسان أن يكون له حظ في طاعة الله عز وجل، أن يراقب نفسه، لأن النفس التي بين جنبيك هي ألد أعدائك. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يعني بعض الناس يقصر في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يزال، تأمل، هذا يدل على التكرار والاستمرار. يعني ما يصوم يوم واحد وانتهى الموضوع، أو يقوم ليلة واحدة وانتهى الموضوع، لا، يزال، لا يزال يعني مستمر، لم ينقطع. لأنه جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، يعني يستمر عليه. فمن محبة أو من أسباب محبة الله عز وجل أو نيل محبة الله عز وجل للعبد، زود بالنوافل من صيام وصلاة وصدقة وغير ذلك، بعد أداء الفرائض، بعد أداء الفرائض. ثم قال الله جل وعلا يقرر نعمه ومننه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى. اليتيم معروف هو الذي مات أبوه وهو دون سن البلوغ، يعني قبل أن يبلغ، الذي مات أبوه وهو لم يبلغ، هذا هو اليتيم. بعض الناس يظن أنه إذا مات أبوه عمره 40 سنة أو 50 سنة يكون يتيما، لا، اليتيم فقط الذي مات أبوه وهو لم يبلغ. وبعض الناس أيضا يظن أن الذي ماتت أمه وهو لم يبلغ يكون يتيما، لا، فقط الذي مات أبوه وهو دون سن البلوغ، هذا هو اليتيم. لأن اليتيم من اليتم، واليتم معناه ماذا؟ القطع، يعني كأنه انقطع عنه أو انقطعت عنه النفقة من والده فسمي يتيما. ألم يجدك يتيما؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو صغير. ألم يجدك يتيما فآوى، يعني آواك، آواك الله عز وجل. حفظه، لم يضيعه، بل جعله نبيا رسولا، جعله خاتم الأنبياء والرسل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني آخر النبيين عليه الصلاة والسلام. ألم يجدك يتيما فآوى، لأن بعض اليتامى قد يضيع إذا مات أبوه أو عائله الذي ينفق عليه، قد يتشرد في هذه الدنيا، لا يعني يجد من يأويه ويحتويه ويرعاه ويربيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم آواه ربه سبحانه وتعالى. وهذه من المنن التي امتن الله بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. يعني ما تدري لا الكتاب ما الكتاب ولا الإيمان. كان نبينا صلى الله عليه وسلم رجلا أميا كما قال سبحانه وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهذا هو معنى ووجدك ضالا فهدى. هداه الله عز وجل لمعرفة الكتاب والإيمان وغير ذلك. ووجدك ضالا فهدى، ونزل عليه الوحي وأعطاه النبوة. هذه مسألة معروفة فيها كلام لأهل العلم، وهذا مما امتن الله عز وجل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل امتن بها في هذه السورة، امتن بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه أيضا منة أخرى، عائلا يعني فقيرا، والدليل على أن معنى العائل فقير هو ما بعدها، فأغنى، جعلك غنيا، كنت فقيرا ذا عيال فأغناك الله عز وجل عمن سواه من خلقه. فالله عز وجل امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه المنة العظيمة والنعمة الجليلة، جمع له بين المقام الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا هو الغنى، أن يكون الإنسان قنوعا راضيا بما قسم الله عز وجل له من أمور الدنيا، وأن يشكر الله عز وجل على جميع أحواله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله عز وجل على كل أحواله في السراء والضراء. ولذلك إذا أردت أن يرق قلبك وأن تطمئن نفسك وأن يزداد إيمانك، فامسح على رأس اليتيم، ففيه أجر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فامسح رأس اليتيم. لأن مسح رأس اليتيم له معنى في 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 الإسلام، في الشرع، وهو يعني أمر مطلوب، حتى يشعر هذا اليتيم بالأمان، يشعر بالإطمئنان، تهدأ نفسه وتسكن، لأنه في قلق، اليتيم في قلق وخوف من أمور الدنيا ومن مآله في هذه الدنيا، يخاف من المكاره، من المصائب، لا يدري ماذا سيحل به في هذه الدنيا، خاصة أنه صغير. ولذلك إذا أردت أن يرق قلبك فامسح رأس اليتيم، أطعمه من طعامك، كما جاء بذلك، جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. وهذا فيه فضل عظيم لمن كفل يتيما، وكفالة اليتيم الآن الحمد لله ميسرة عن طريق الجمعيات المرخصة، وعن طريق الخصم من الحساب الجاري في البنوك ونحو ذلك. ففيها فضل عظيم، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، يعني أنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذا فيه فضل عظيم. لذلك ينبغي على المسلم أن يحرص إذا تيسر له أن يكفل يتيما فليبادر. وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، ثم قال الله عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر، بعد أن قرر عليه النعم وامتن عليه بهذه المنن، أمره أو نهاه عن قهر اليتيم، نهاه عن قهر اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر، لأنك كنت يتيما فآويتك، فلا تقهر هذا اليتيم، يكفيه ما فيه من ما هو فيه من الضعف والانكسار والذل والمسكنة والكسر الذي في قلبه، هذا كله يكفيه عن ما يعني سيأتيه من القهر عندما يعني يقهره الإنسان، لأن القهر يجرح ويؤذي، يؤذي النفس ويجرح القلب. فاليتيم يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى أمان، يحتاج إلى اطمئنان. فأما اليتيم فلا تقهر، لا تقهر هذا اليتيم، تذكر أنك كنت يتيما فآويناك، فكما كنت يتيما فآواك الله، فلا تقهر هذا اليتيم، لا تذله ولا تنهره ولا تقهره، لكن أحسن إليه، أحسن إلى هذا اليتيم، تلطف به، أطعمه من طعامك، هذا هو الواجب على الإنسان تجاه اليتامى، أن يتلطف بهم، أن يحسن إليهم، لا يذلهم ولا ينهرهم ولا يقهرهم. ولذلك نقل عن قتادة رحمه الله أنه قال كن لليتيم كالأب الرحيم، ثم قال جل وعلا وأما السائل فلا تنهر. وهذا أيضا نهي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا ينهر السائل، فكما كنت يا محمد ضالا فهداك الله فلا تنهر السائل، السائل الذي يسأل عن العلم، المسترشد الذي يريد الوصول إلى الحق. ولذلك ذكر المفسرون أن معنى السائل هنا يحتمل معنيين، إما أن يكون يسأل عن العلم، ومنهم من قال أنه يسأل شيئا من هذا من يعني من أمور الدنيا يكون محتاجا له. فأي واحد من هذين المعنيين، إذا جاءك إنسان يسأل فلا تنهره، بل تلطف به، تخلق بأخلاق الإسلام، قد يسأل شيئا من المال، قد يسأل شيئا من الطعام، يكون فقيرا يطلب. فالسائل عن العلم والسائل عن المال كلاهما بحاجة إلى التلطف، إلى الرقة، إلى الأخلاق العالية، إلى القول الحسن، وقولوا للناس حسنا. فالسائل الذي يسأل عن العلم، إذا كنت عالما أو طالب علم وأتاك سائل يسألك، فكن متلطفا معه، لأنه يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى لطف، قد يكون وقع في أمر من الأمور ولم تطمئن نفسه وعاش في قلق، ثم وصل إليك بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فكن لطيفا به، كن رفيقا به، كن محسنا إليه، أشعره بالأمان، أشعره بأنك ستقف معه لأنه يكون في حال من الترقب ويكون في حال من الهم ومن التوجس، يعني لا يدري ماذا سيقال له، قد يستهزأ به، قد يطرد، قد يسخر منه. لذلك بعض الناس نسأل الله العافية إذا جاءه طالب علم أو جاءه سائل يسأله عن أمر من الأمور يريد أن يستفسر أو نحو ذلك، يزجره زجرا شديدا، يعنفه من غير سبب والعياذ بالله. بعض الناس يقول أنتم تضيعون أوقات العلماء، اذهب أو نحو ذلك من العبارات، وهذا والله من الخذلان ومن التقصير. ولذلك بعض طلبة العلم ألف رسالة مستقلة في الأداب والأخلاق، وسبب هذه الرسالة هو موقف مع بعض هؤلاء العلماء أو طلاب العلم الذين كانوا يزجرون الناس ويعنفونهم. فالمقصود أن الإنسان إذا الذي يسأل عن العلم يحتاج إلى تلطف، لا يقابل بالإساءة والأقوال غير اللائقة، لا بد أن يستقبل برحابة صدر، بعبارات جميلة، أن يستمع إليه العالم أو طالب العلم أو الداعية. فلا يليق بالعالم أو طالب العلم أن يكون فظا غليظا جافا صلفا، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الناس يحتاجون إلى شيء من التلطف، لا يتحملون الإساءة، لا يتحملون جرح المشاعر. ولذلك إذا كنت طالب علم أو كنت عالما وتواصل معك الناس للاستفسار عن أمور دينهم أو دنياهم، إما مشورة أو استشارة أو فتوى، وكان عندك علم بذلك فتجاوب معهم. نسأل الله العافية، بعض طلاب العلم لا يرد على الجوال، يقرأ الرسائل في الواتساب ولا يرد، وهذا والله من عدم تزكية العلم. وهم قلة الحمد لله، يعدون على الأصابع. فعلماؤنا وطلاب العلم عندنا الحمد لله فيهم الخير والبركة، ونحسبهم أنهم من الصالحين الذين يريدون الخير ويسعون إلى مساعدة الناس والرد على يعني استفساراتهم، لكن نقول يوجد وهم قلة، هدانا الله وإياهم. لذلك إذا كنت طالب علم ولديك علم والناس تحتاج إليك، فتلطف إليهم بالكلام، في التعامل، في الرد، لا تكون غليظا جافا فظا، حتى في الردود كن سهلا ممتنعا، كن حسن القول رقيقا في الكلام، حتى في ردك. الناس تحتاج إلى مثل هذه الأمور، لا يتحملون العنف والإساءة والتجريح، فيهم ما يكفيهم. ولذلك نقل عن ابن إسحاق في قول الله عز وجل: وأما السائل فلا تنهر، يعني لا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله. لذلك لا بد للمسلم أن يكون رحيما، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وهذه أيضا أمر من النبي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. وكما كنت أيها النبي عائلا يعني فقيرا فأغناك الله عز وجل، فالواجب عليك أن تحدث بنعمة الله عليك عندما أغناك الله عز وجل. ولذلك جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وأيضا جاء عند أبي داود من حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبلي بلاء فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث بهذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك، من الإيواء بعد أن كنت يتيما، من الهدى بعد الضلال، من الغنى بعد العيلة والفقر. وأعظم من ذلك كله نعمة إيش؟ نعمة النبوة، جعلك نبيا رسولا، جعلك آخر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. حدث بهذه النعم. النبوة نعمة، الوحي نعمة، حدث بها، علم الناس، بلغ، وأنذر عشيرتك الأقربين. ولذلك ذكر العلماء أن النعم التي ينعم الله عز وجل بها على الإنسان يكون التحديث بها كما في قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. التحديث بها يكون على نوعين. النوع الأول أن يقول مثلا الإنسان: أنا في نعمة، أنا بخير، أنا في عافية. إذا سأله أحد: كيف حالك؟ يقول: أنا في نعمة عظيمة، أنا بخير، أنا بعافية ولله الحمد، الله عز وجل رزقني، أعطاني، هداني، حباني، أواني، كفاني، نحو ذلك من الألفاظ. هذا تحديث بالنعم، وهذا مطلوب من العبد، يجب على العبد أن يحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، لا يكون جاحدا لها، كما قال سبحانه وتعالى: لم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. نسأل الله العافية. بعض الناس لا يتكلم بالنعم، يخشى من العين والحسد، ويخشى من أمور قد يعني يتلبس بها الشيطان، ويكون قد أصيب بالوسواس والعياذ بالله. بل إذا سئلت تحدث، إذا لم تسأل لا تطالب بأن تتحدث بهذه النعم. أو قد يكون، وهذا أعظم، يكون جاحدا لنعم الله سواء بلسانه أو بمقاله، نسأل الله العافية. فبعض الناس يكون عنده خوف من العين أو الحسد، لذلك تسمع بعض يعني بعض النساء تقول: المرأة مثلا عندي أولادي دائما مصابين بأمراض، دائما يعني مصابين بعلل، ما يقوم هذا الولد من هذا المرض ومن هذه العلة ألا يسقط الثاني. أو تتحدث عن دراسة أولادها، تقول: هذا الولد عندي قد اتعبني، لا يفلح في دراسته، وهو ما شاء الله من المتفوقين، خوفا عليهم من العين. وهذا والله من الخذلان، من نكران نعمة الله، من نكران نعمة الله سبحانه وتعالى. وهذا يحصل للأسف، يتكرر كثيرا. هؤلاء هم الذين جحدوا نعمة الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر فيه صور وأشكال كثيرة لا يمكن حصرها في هذا المقام. والنوع الثاني من التحديث بالنعم يعني أن يكون التحديث بالنعم على سبيل التفصيل، وهذا أمر ليس بلازم وليس بواجب. يعني لا يجب على الإنسان أن يحدث بنعمة الله بالتفصيل، بل يكون يعني كلامه مجملا، أن يكون يقول: أنا بخير، أنا بعافية. إذا سئل يقول: أنا بخير، بعافية، في ستر، الحمد لله يحمد الله عز وجل، لكن لا يشترط أن يذكر كل التفاصيل في حياته، ماذا قام به وماذا فعل وماذا عمل وماذا حصل وماذا كذا، لا، لكن يقول أنا بخير بعافية بصحة، نحمد الله نشكره، هذا هو التحديث من نعم. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالتحدث بالنعمة. ولذلك الشكر له أركان، من أركان الشكر أن تتحدث بنعمة الله، أن تتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الواجب على الإنسان في هذه الدنيا، أن يكون شاكرا لله وأن يتحدث بنعم الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فكما بينا في بداية هذا الدرس أن مجمل معنى هذه السورة أو مقاصد هذه السورة أنه بيان لمنن الله وعطاياه لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتقرير ذلك أنه جل وعلا أنعم بهذه النعم على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الواجب على المسلم، الواجب أن يشكر الله وأن يتزود بالصالحات، فالتزود بالطاعات من شكر الله، كما قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لكن الكثير من الناس لا يشكرون الله كما قال سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالواجب على المسلم أن يشكر الله عز وجل على جميع النعم، نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة الستر، نعمة المرأة الصالحة، الزوج الصالح، الولد الصالح، البنت الصالحة، الوظيفة، السيارة، نعمة الوالدين، غير ذلك من النعم، الأمن، الأمان، ولي الأمر المسلم، البلد المسلم. ومن أجل النعم أن الله عز وجل جعلك موحدا مسلما، غيرك يتخبط في غياهب الضلال والكفر والإلحاد، نسأل الله العافية، وأنت مسلم مؤمن توحد الله عز وجل، تسجد لله وتركع لله وتصلي لله وتصوم لله وتحج لله وتعتمر لله وتتصدق لله، من والدين مسلمين هذه نعمة، تعيش في بلد مسلم هذه نعمة، ولي أمرك مسلم هذه نعمة، تطبق في بلدك جميع أحكام الإسلام والشريعة الإسلامية هذه نعمة، القاتل يقتل والسارق يقطع يده والزاني يرجم أو يقتل وغير ذلك، هذه نعمة لابد أن نستشعرها ونشكر الله عز وجل عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقنا جميعا لشكر نعمه، وأن يجعلنا هداة مهديين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير وغفر الله لك، نلتقي بإذن الله بكم يوم الأربعاء المقبل في نفس التوقيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.